يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة. الحلقة 21. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 21 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء الثاني فيما يرتبط بسؤال محمد بن عبد الله الحميري للناحية المقدسة حول بعض أحكام الصلاة، وبالتحديد بخصوص ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية، وكذلك في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. أقرأ عليكم السؤال والجواب من المصدر الأصل من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رحمة الله عليه. إنني أقرأ من الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 491، من الطبعة التي حوت الجزئين في مجلد واحد. وسئل إمام زماننا عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح فيهما في الركعتين الأخيرتين أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب إمام زماننا: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. حديثنا في هذا السؤال وهذا الجواب. في الحلقة المتقدمة عرضت بين أيديكم نماذج من كتب فقهائنا ومراجعنا الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم بشكل سريع. قرأت ما جاء في كتاب المقنعة للشيخ المفيد، وهي رسالته العملية، ولم يشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وذلك يدل على عدم اطلاعه على ما جاء عن الناحية المقدسة في هذه المسألة. وعرضت بين أيديكم ما جاء في كتاب المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي للشيخ الطائفة، قرأت ما جاء بهذا الخصوص من الجزء الأول من كتابي المبسوط، وعرجت بعد ذلك على رسالته العملية المعروفة، النهاية في مجرد الفقه والفتوى. ولم يشر الشيخ الطوسي لا في كتابه الاستدلالي المبسوط ولا في رسالته العملية المجردة، أعني النهاية، لم يشر إلى ما جاء عن الناحية المقدسة بهذا الخصوص لا من قريب ولا من بعيد. ومن هذين العلمين انتقلت بكم إلى الحر العاملي في كتابه الوسائل، وقرأت تعليقه حيث تحدث عن خلل في هذا النص من جهة أنه يتحدث عن نسخ للأحكام بعد النبي، وبقية ما جاء من كلام ضعيف جدا قرأته عليكم. ومن الحر العاملي ومن كتابه وسائل الشيعة إلى الموسوعة الفقهية للمدرسة الإخبارية الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، حيث قرأت عليكم ما جاء بخصوص هذا التوقيع، وقد تحدث عن إجماله مع أنه مفصل وواضح، وتحدث عن الإغلاق في معناه فلا يظهر المعنى واضحا، إلى بقية كلامه الذي كان هزيلا وضعيفا جدا، إنها محاولة للفرار من هذا التوقيع. ومن الحدائق الناظرة إلى الموسوعة الفقهية المعروفة في المدرسة الأصولية جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للمرجع الشيعي الشيخ محمد حسن النجفي، والذي عرف بعد ذلك بالجواهر نسبة إلى كتابه هذا. وكان واضحا التخبط والاضطراب وعدم الوضوح في كلامه من جهات عديدة. ومن صاحب الجواهر انتقلت إلى السيد الخوئي، ومن السيد الخوئي إلى السيد الشيرازي، السيد محمد الشيرازي. قرأت ما جاء في كتاب المستند، مستند العروة الوثقى للسيد الخوئي، وقرأت كذلك في كتاب الفقه موسوعة الفقه للسيد محمد الشيرازي، والتخبط واضح وجلي جدا. وآخر ما ختمت به ما جاء في المنشور الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان صحح صلاتك، كل ذلك مر في حلقة يوم أمس. قضية واضحة جدا في كل النماذج التي عرضتها باستثناء الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، فإنهما لم يتعرضا للموضوع، وإنما جئت بهما مثالا كي أبين لمن يتابعني من أن هذه الصورة الضخمة لموسوعية العلماء ما هي بصحيحة، فلا يملكون اطلاعا على التفاصيل القريبة من زمانهم، فهم في زمان قريب من عصر الغيبة ومن عصر هذه النصوص، وقد أشرت إلى عدم اطلاعهم وعدم ذكرهم لرسالة إسحاق ابن يعقوب في كتبهم الفقهية بخصوص ما يرتبط بمسألة الخمس، مع أنهم ذكروا أتفه الآراء وأسخف الأقوال في هذه المسألة، وما أشاروا إلى ما جاء في رسالة إسحاق ابن يعقوب. الخلاصة هناك إشكال في الفهم. نذهب إلى فصل. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير، أعني تفسير القرآن، من علي وآل علي فقط، وأن نأخذ الفهم وقواعد الفهم والتقييم من علي وآل علي فقط. ما فعلته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ بداياتها، حينما بدأت تتشكل بعد وفاة السفير الرابع، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، نقضت بيعة الغدير بشكل عملي وبنحو علمي، ورفضت هذا المنهج، وركض مراجعنا الكبار الأوائل، ولا زال المعاصرون على نفس هذا المنهج الأخطل، ركضوا باتجاه المخالفين. وهذا ما بينته رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم والخطاب لزعماء الشيعة وفقهائها ومراجعها، مذ جنح كثير منكم عما كان عنه السلف الصالح شاسعا بعيدا. المشكلة هنا، إمامنا يشخصها، ماذا فعل أكثر مراجع الشيعة؟ الرسالة هذه وردت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو توفي سنة 413 للهجرة، ونبذوا هؤلاء المراجع، أكثر مراجع الشيعة، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد هو هذا، فركض مراجعنا، وأدل دليل تفسير التبيان للشيخ الطوسي، ولا حاجة للتوغل في هذا التفسير، اقرأوا الصفحة الأولى من المقدمة، لن تجدوا ذكرا لعلي وآل علي يتحدث عن المصادر وعن رموز التفسير، كلهم من المخالفين، من مخالفي علي وآل علي. وهكذا نشأ التشيع الجديد، إنه تشيع المرجعية الشيعية، نحن شيعة للمراجع، ما نحن بشيعة لعلي وآل علي، هذا العنوان، نحن شيعة علي وآل علي، عنوان فارغ المحتوى بالنسبة لنا، لأن التشيع لعلي وآل علي مودع في الكتب، في كتب حديثهم، وحديثهم مزقه مراجعنا الكرام، ما أبقوا منه باقية على مستوى الألفاظ وعلى مستوى المضامين. وأنتم لاحظتم التخبط في فهم توقيع من توقيعات إمام زماننا. إذا كانوا لا يعرفون التعامل مع حديث إمام زمانهم فكيف ينوبون عنه؟ وقد عرضت لكم في برنامج الكتاب الناطق ما يرتبط بآخر كتاب وصل إلى علي بن محمد السمري، الكتاب الذي يتحدث فيه إمام زماننا عن المشاهدة، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. عرضت لكم ما قاله مراجع الشيعة منذ العصر الأول للغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، إلى عصر الفضائيات وإلى عصر الإنترنت. عرضت لكم الأقوال الجاهلة، والجاهلة جدا. يمكنكم أن تراجعوا حلقتين مفصلتين بهذا الخصوص من حلقات برنامج الكتاب الناطق ما يرتبط بموضوع المشاهدة. فإذا كان نواب الإمام الحجة لا يفقهون كتبه وأوامره وتوقيعاته، فكيف صاروا نوابا له؟ وأنتم لاحظتم في يوم أمس التخبط الواضح. الشيخ الطوسي كان مشبعا بالفكر الشافعي والمعتزلي، فقد أشبع إشباعا إلى حد بعيد بالفكر الشافعي حينما كان في خراسان، وأكمل ذلك حينما جاء إلى بغداد. التحق بعد ذلك بالشيخ المفيد بعد أن كان مشبعا بالفكر الشافعي، ثم جاء إلى بغداد مركز الفكر المعتزلي على المستوى الحكومي، على المستوى العلمائي، وعلى المستوى الجماهيري في الوسط الشيعي وفي الوسط السني. الفكر المعتزلي كان قد غزا واقع بغداد، واقع العراق، فغطس الشيخ الطوسي في الفكر المعتزلي وأخذ شيئا من الشيخ المفيد الذي هو الآخر كتبه تعج بالفكر المعتزلي. أساسا الذين لقبوه بالمفيد هم المعتزلة. اقرأوا تاريخ المفيد، من الذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد؟ إنهم المعتزلة. الشيخ المفيد يبدو أنه في آخر أيامه تغير تغيرا كبيرا، ولذا جاءته الرسائل المادحة من إمام زماننا، إلا أن ذلك لم ينعكس في كتبه، فإن كتبه التي ألفها وفقا للذوق الاعتزالي هي التي بقيت بين أيدينا إلى هذا اليوم، وما عندنا من كتبه التي ألفت وفقا لذوق آل محمد يمكن أن نقول كتاب الاختصاص وكتاب الاختصاص المراجع المعاصرون ينفونه، يقولون إنه ليس للشيخ المفيد. لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات. منظومة الفهم منظومة فوضوية، هم يقولون عنها من أنها نتاج تحقيق، لا تحقيق ولا هم يحزنون، وأنتم لاحظتم الغباء اللغوي والأدبي الواضح في كلمات كبار مراجع الشيعة التي قرأتها عليكم يوم أمس. هناك غباء لغوي وأدبي واضح وواضح جدا، مع ملاحظتي أنهم على منهج الشافعي، إلا أن الشافعي كان رجل لغة وبلاغة وأدب، كان أديبا من الطراز الأول، وكان شاعرا مبدعا في شعره الشافعي، لكننا دائما حينما نبتعد عن آل محمد فإن الخذلان هو الذي سنجنيه. تلك هي العاقبة العادلة، إنها عاقبة عادلة، نحن نجنيها ونحن نحصدها. نبتعد عن آل محمد ونستبدل بآل محمد من نستبدل من أي اتجاه كان، العاقبة الغباء والفشل والخذلان. منظومة الفهم شكلوها من شيء يسمى بعلم الرجال، ومن شيء يسمى بعلم الأصول، مع غباء لغوي واضح، يطبقون كل ذلك على حديث وعلى منظومة من النصوص ألفت ونظمت ونسجت بشكل خاص وفقا لنظام معاريضهم، أعني معاريض العترة الطاهرة. فهؤلاء المراجع لا علم لهم بمعاريض العترة الطاهرة، من أين يأتيهم العلم بمعاريض العترة الطاهرة وهم يرفضون 90% وأكثر من حديثهم؟ المعرفة بالمعاريض تحتاج إلى ممارسة طويلة، تحتاج إلى دربة ومعايشة، تحتاج إلى تقلب في جميع الجهات في كلامهم وحديثهم. فمن أين يأتي هؤلاء المراجع بكل هذه التفاصيل وهم يحكمون على حديث العترة من الخارج بقواعد وقوانين جاءونا بها من أعداء العترة الطاهرة؟ أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا القول، لأنني حينئذ سأحتاج إلى حلقة أخرى وأنا أحاول أن ألملم أطراف حديثي كي أفتح موضوعا جديدا في الحلقة القادمة. نذهب إلى فصل. لابد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا على الأقل بالنسبة إلي. إنني حين أنتقد فهم مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا لحديث العترة الطاهرة، هذا لا يعني أنني أدعي بأنني أتفوق عليهم في الفهم أبدا، مثلما هم يحاولون فأنا أحاول، فأنا لا أدعي من أن فهمي يمثل الحقيقة الكاملة أو أنه يمثل الصواب الذي يجب على الجميع أن يلتزموا به أبدا. ولا أقول هذا أيضا هنا للاستهلاك الإعلامي، فأنا لست على ثقة كافية بفهمي، إنها محاولة. سأعرض لكم صورة موجزة لأسلوب فهم حديث العترة بحسب تجربتي، بحسب خبرتي، وليس ذلك بالضرورة أن يكون صحيحا وصائبا أبدا، لكنني أقول مهما كان بعيدا عن الصواب لكنه ليس في البعد الذي عليه مراجعنا، لأنني تحركت في ساحة كلماتهم وأحاديثهم لا كما فعل مراجعنا الكرام فأنكروا أحاديث العترة ومزقوها شر ممزق، ثم جاءونا بفكر النواصب بشكل واضح وسلطوا الفكر الناصب على ما بقي بأيديهم من حديث العترة الطاهرة، فتولد هذا الفقه المسخ وهذا الفكر المسخ وهذا التشيع المسخ. هذا التشيع الذي نحن عليه، تشيع المراجع، ما هو بتشيع آل محمد؟ أبدأ من هنا، أبدأ من كلامهم، هم وضعوا لنا هذه القاعدة: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، يعني لابد أن يقع فيها. وأوضح الفتن فتنة العقل، فتنة العلم، فتنة الفهم، فتنة التقييم، فتنة المبادئ والأصول. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. وبيعة الغدير من شروطها الأساسية أن نأخذ التفسير من علي وآل علي. لو نظرنا إلى واقعنا الآن، إلى هذه المراكز والمدارس التي تدرس القرآن في بلاد الشيعة في العراق وغير العراق لا يدرسون شيئا من فكر علي وآل علي، إنهم يركضون باتجاه الطبري الفخر الرازي رشيد رضا حسن البنا سيد قطب وأمثال هذه الأسماء، وحين يذكرون هذه الأسماء يمجدونها يعظمونها. هذا الأمر يجري في برامج القرآن عبر الفضائيات، ربما لا يتحدثون بالأسماء عبر الفضائيات لكنهم ينقلون كلامهم حرفا بحرف وعلى المنابر كذلك. وأما في قاعات الدرس وفي المناهج المكتوبة والمؤلفة لغرض التدريس فإنها تعج بالتمجيد والمديح والثناء لهذه الأسماء الناصبية الشديدة النصب والعداء لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه، وكل ذلك يحظى بمباركة من المرجعية الشيعية العليا في النجف، وعمائم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي التي تتواصل مع هذه المؤسسات والمراكز التي تعج بالفكر الناصبي، وكل ذلك نتاج لمسلسل طويل بدأ منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى ركزه بشكل واضح الشيخ الطوسي حين أسس حوزة النجف، ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا نحن نتقلب في أحضان الفكر الشافعي والمعتزلي، وبعد ذلك جاءنا الصوفي إلى أن وصلنا إلى أحضان الفكر القطبي الناصبي الإرهابي النجس. هذا هو واقعنا. منابرنا الحسينية، والله ما هي بحسينية، هذه منابر يزيدية تعج بفكر الفخر الرازي، والمرجع الأعلى في النجف يؤكد على الخطباء أن يتبعوا هذا المنهج، إنه منهج الشيخ الوائلي، حيث الفخر الرازي الرقم الأول على منبر الحسين، وبعده يأتي سيد قطب وأضراب سيد قطب عبر منابر الشيخ الوائلي وتلامذته وأتباع مدرسته، وهو يمثل الناطقية الرسمية العقائدية. قد يقول قائل من أنه ميت فكيف يكون ناطقا رسميا عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية؟ إنه ناطق رسمي عقائدي، ما هو بسياسي حتى يحتاج أن يكون حيا يلتقي بالفضائيات أو بمراسلي الصحف. الشيخ الوائلي هو الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني وباسم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذا هو الذي يتحقق ومتحقق على أرض الواقع. أعود إلى كلامي الذي بدأته بما جاء عنهم من أنه من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. كيف نعرف أمرهم من القرآن إذا كان الحديث عن المصحف الذي هو بين أيدينا؟ كيف نستطيع أن نعرف أمرهم من هذا المصحف كي نحاول الخلاص من الوقوع في الفتن؟ لابد أن نعود إلى تفسيرهم للقرآن الذي ينكره مراجعنا وعلماؤنا. هذا القرآن الذي يصور بين أيدينا في المصحف، هذا هو المصحف. الوجود اللفظي للقرآن، علينا أن نعرف أمر آل محمد من خلاله كي نتجاوز الفتن. من المستحيل أن نعرف أمر آل محمد بالتمام والكمال والوضوح والبيان إذا لم نعد إلى أحاديثهم التفسيرية. ولذا فإن أول خطوة في طريق الفهم الصحيح، لا في طريق الفهم الأعوج المضحك الهزلي، وقد عرضت بين أيديكم ما عرضت من هزال كلام مراجعنا وسخف أقوالهم وعدم معرفتهم بمعاني كلام إمام زمانهم. أول خطوة في طريق الفهم الصحيح أن نمازج بين هذا القرآن، بين هذا المصحف، وبين الأحاديث التفسيرية، ويفترض أن تبدأ الدراسة الدينية من هنا، أن نتواصل مع القرآن وفقا لحديث العترة الطاهرة. الأحاديث التفسيرية يمكنني أن أقسمها على ثلاثة أصناف: صنف يشكل القواعد التفسيرية المجردة، وصنف يشكل مجموعة فرعية من القواعد التفسيرية، إذ أن مجموعة القواعد التفسيرية المجردة تمثل القواعد الكلية، تمثل أصول التفسير، تمثل المباني الرئيسة. وهناك من الروايات ما يمثل مجموعة من القواعد التفسيرية الفرعية مع تطبيق على آيات أو سور بعينها، يمكننا أن ننقلها كي نطبقها في تفسير آيات وسور أخرى لم ترد روايات بنحو خاص في تفسيرها. المجموعة الثالثة من الروايات والأحاديث التفسيرية ما جاء في تفسير الآيات بشكل مفصل. قطعا لو أن الأحاديث التفسيرية وصلت إلينا بشكل كامل فإن الأئمة قد فسروا القرآن بشكل كامل من أوله إلى آخره وفي عدة آفاق، لكنها ما وصلت إلينا. وحتى التي وصلت إلينا علماؤنا ألقوها جانبا بل سخروا منها، وقد عرضت لكم مقاطع يتحدث فيها الشيخ الوائلي عن وصف بعض هذه الأحاديث التفسيرية بأنها زبالة، وهي مذكورة في الكافي الشريف، والرجل جاهل، فهكذا تعلم من السيد الخوئي ومن مراجع النجفي ومن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وفي جانب آخر يصف حديثا تفسيريا لإمام زماننا بأنه حديث عجوز مخرف لجهله ولعدم معرفته بحديث العترة الطاهرة ولعدم امتلاكه للذوق السليم في فهم القرآن، فالرجل مشبع بالفكر الناصب كما هو حال بقية مراجعنا الأجلة. مؤسستنا الدينية مشبعة بالفكر الناصب من خلال تفسير التبيان للشيخ الطوسي، من خلال تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي. بقية التفاسير تفرعت عن هذين التفسيرين. ما شاء الله، الثقافة القرآنية ثقافة ناصبية بامتياز، إن كان في المكتبة الشيعية أو كان على المنابر الحسينية أو كان في الفضائيات أو كان في الدراسات الحوزوية أو كان في المراكز القرآنية التي بدأت تنتشر بشكل واضح وواسع في السنوات الأخيرة. الخطوة الأولى أن نتواصل مع القرآن وفقا للأحاديث التفسيرية، وأن نتعايش مع القرآن بالفهم الذي تمليه علينا أحاديث آل محمد. أنا لا أدري كيف أصف حالة الممازجة الجميلة جدا إذا ما مازجنا بين أحاديث العترة الطاهرة وبين آيات قرآنهم، ستتجلى لنا الحقائق واضحة جلية ناصعة، وحينئذ لا نحتاج إلى كثير من الكلام، وسنطلق الهراء الحوزوي بكل أشكاله السخيفة. العلم الديني، كل العلم في تفسير القرآن بأحاديث العترة الطاهرة. لا أتحدث عن فهم ينشأ مع سذاجة في العقول وغباء لغوي وأدبي. إنني أتحدث عن ممازجة بين حديث العترة وآيات القرآن على أساس من ذوق أدبي رفيع وعلى اطلاع واسع في اللغة مع سلامة في الفكر والمنطق الواضح، ستتولد عندنا قاعدة معلومات لا أدري كيف أصفها، قاعدة معلومات واسعة جدا هذه القاعدة، وعميقة في معطياتها، وملمة بكل الجزئيات الفكرية والعقائدية التي ترتبط بفهمنا الديني لعالم الغيب وعالم الشهادة، للدنيا والآخرة، للفقه والأحكام والعقائد والأخلاق والتربية ولفلسفة هذا الكون في أبعاده العميقة الواسعة. إنني أتحدث عن الفهم الديني، إنني أضع كلامي في هذا الإطار المعرفي. أذهب إلى فاصل. الخطوة الثانية، إنني تحدثت عن الخطوة الأولى في طريق الفهم الصحيح، إنها محاولة للحركة باتجاه الفهم الصحيح. الخطوة الأولى أن نمازج بين الأحاديث التفسيرية وبين آيات القرآن كي ندرك الكثير والكثير من الحقائق، وكي نشكل قاعدة معلومات واسعة جدا. هذه الخطوة الأولى، وقطعا هذا الأمر يحتاج إلى مواصلة في الوقت، ويحتاج إلى تركيز في الذهن، ويحتاج إلى حفظ للنصوص القرآنية وللأحاديث التفسيرية. نحتاج إلى متابعة ودقة، وأن نحول هذا الأمر إلى جزء من عقولنا، إلى جزء من كياننا، إلى جزء من وجودنا. لا بد من التعايش معه، ولا بد من التواصل معه. يقينا فإن التوفيق يدركنا. تلك هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نكون على تواصل مع سيرتهم. سيرتهم واسعة جدا، كلما تواصلنا مع مساحة أوسع من سيرتهم فإن ذلك سيعود علينا بنفع عظيم، وسيقودنا سريعا إلى هدفنا لأجل أن نتمكن من الفهم الصحيح لحديثهم ولكتابهم ولعقائدهم ولأحكامهم. فكلما اتسع اطلاعنا وكلما اتسعت المساحة التي نتواصل معها من سيرتهم، كلما اقتربنا إلى الفهم الصحيح اقتربنا بنحو أكيد. لكنني أؤكد على جوانب من سيرتهم، تلك هي التي تعيننا كثيرا في فهم حديثهم، في فهم كلامهم، في التواصل معهم. علينا أن نبحث في سيرتهم عن برنامج عملهم. هناك برنامج يتحرك كل إمام من أئمتنا في ضوء هذا البرنامج. من أهم ملامح هذا البرنامج الجانب السياسي. علينا أن ندرس وأن نشخص بدقة سيرتهم فيما يرتبط بموقفهم من الحكام وأزلامهم وأتباعهم، أعني أتباع الحكام، وكذلك في موقفهم من المعارضات المختلفة التي كانت تعارض الحكم آنذاك. الاطلاع على الجانب السياسي من برنامج أئمتنا، من برنامج عملهم، له من التأثير الكبير جدا في فهم حديثهم، لأن الأئمة يتحركون عمليا وقوليا، وهم يأخذون بنظر الاعتبار أسلوب التقية في العمل وفي القول أيضا وحتى في السكوت. ويأخذون بنظر الاعتبار أسلوب المدارات بكل أشكالها، المدارات الفكرية والعقائدية، المدارات السياسية والاجتماعية، المدارات والتدبير للمعاش اليومي، للحياة اليومية. فهناك لون من ألوان المدارات لأجل تمشية الحال في المعاش اليومي، إذ نلتقي بأناس كثيرين لا يمثلون شيئا مهما في البرنامج الأهم في حياتنا ولا يرتبطون بمخطط تحقيق أهدافنا. إنني أتحدث وفقا لرؤية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معرفة الجانب السياسي بكل هذه التفاصيل التي أجملتها، فأنا في مقام الإجمال لا في مقام التفصيل. الجانب العقائدي الفكري في برنامجهم العملي، إن كان ذلك مع أوليائهم على اختلاف مستوياتهم أو مع الآخر أيا كان الآخر، وهم يتعاملون مع الآخر على أساس حجمه وتأثيره في الواقع وعلى أساس اتجاهه وماذا يترتب على حركة الآخر من ضرر يقوم برنامج الأئمة بدفعه أو من نفع يمكن أن يوظف لأجل خدمة برنامجهم. وهذه قضية مفصلة جدا ومعقدة جدا، لكننا إذا ألممنا بها فإننا سنفهم أحاديثهم وأقوالهم بنحو سلس للغاية، بعيدا عن هذه الترهات الحوزوية الضالة والمضلة. ما يرتبط بسيرتهم اليومية، الأسرة، المجتمع، المجتمع الصغير القريب منهم، المجتمع الكبير البعيد عنهم، الأعداء، الأولياء، الأصدقاء. وهناك الذين لا شأن لهم، لا هم من الأعداء ولا من الأولياء ولا من الأصدقاء، أرقام تتحرك على الأرض. معرفتنا بسيرتهم اليومية على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع مثلما قلت، المجتمع الصغير القريب منهم أو المجتمع الكبير البعيد عنهم، إنني أتحدث عن البعد الجغرافي وعن القرب الجغرافي هنا، الأعداء، الأولياء، الأصدقاء. الأصدقاء هم دون الأولياء، المجموعة التي لا هي من هؤلاء ولا من هؤلاء. شأن الأئمة مع كل هذه العناوين قطعا يكون مع كل عنوان بحسبه، ولا نتوقع في برنامج الأئمة أن تكون الجدية بنفس المستوى في جميع الاتجاهات، فذلك خلاف الحكمة وخلاف المنطق السليم. فهناك من العناوين أو من المساحات ما يحتاج إلى حزم وعزم وحتم، وهناك من المساحات ما يحتاج فيها الحكيم إلى الملاطفة وإلى الرفق وإلى المسايسة والمقاربة. وهناك وهناك. وهناك من الأمور ما ليس بمهم، إنما هو شأن يومي تنقضي أهميته وتختفي قيمته في ساعته. كثير من شؤون اليوم في أجزاء حياتنا العادية تكون على هذه الصورة. معرفتنا بالجانب السياسي بالتفاصيل التي أشرت إليها، معرفتنا بالجانب العقائدي بالتفاصيل التي أشرت إليها فيما يرتبط بالعلائق مع الأولياء وغيرهم، معرفتنا بالسيرة اليومية فيما يرتبط بالمنام واليقظة والطعام والشراب واللباس والعلاقات الاجتماعية التي هي في الأفق الاعتيادي اليومي وما إلى ذلك من تدبير شؤون الحياة. بعضها يرتبط ارتباطا مباشرا بالهدف الرئيس، والبعض منها هو من شؤون استمرار الحياة اليومية. كل ذلك له مدخلية في فهمنا لحديثهم، إن كان الحديث في أجواء القرآن أو كان الحديث في أجواء العقائد أو كان الحديث في أجواء الأخلاق والسلوك والتربية أو كان الحديث في أجواء الطقوس والفتاوى والعبادات والمعاملات. ولا بد من أن نضيف إلى كل ما تقدم أن نضيف المعايشة الوجدانية مع آل محمد على أساس البراءة والولاية، والتي نشتق معناها من خلال تواصلنا مع الكتاب الكريم ممزوجا بأحاديثهم التفسيرية، ومن خلال معرفتنا بسيرتهم في بعدها السياسي في بعدها العقائدي وفي سيرتهم اليومية. كل ذلك يسهل علينا المعايشة الوجدانية معهم، أن نتواصل معهم ما نحن نخاطبهم حينما نزورهم من بعيد أو من قريب. أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي، هذا المعنى ثابت لهم ونحن نعتقده في جميع أحوالنا. حينما نتواصل مع قرآنهم وحديثهم مع سيرتهم، هذا التواصل أثره أقوى بكثير من الزيارات الطقوسية. الزيارات الطقوسية أسلوب لتقريب الشيعي من إمامه من أئمته. حينما نتواصل مع قرآنهم نمازجه بحديث العترة، نتواصل مع سيرتهم في ليلنا ونهارنا، تتمازج هذه المعاني مع عقولنا وقلوبنا، نتشوق إلى تفاصيل سيرتهم اليومية في البيت مع الأسرة مع الجيران مع إلى بقية التفاصيل، كل هذا يلهمنا حبا كي نندفع باتجاه معايشتهم الوجدانية على أساس البراءة والولاية. البراءة والولاية الفكرية بالدرجة الأولى، وليست العاطفية وليست القولية. العاطفية مهمة، القولية مهمة، ولكن البراءة الأهم. إنها البراءة الفكرية والعلمية والعقائدية. نذهب إلى فاصل. المعايشة الوجدانية التي كنت أحدثكم عنها قبل هذا الفاصل، إنها معايشة فرحهم وحزنهم، معايشة حربهم وسلمهم، معايشة دموعهم وابتساماتهم، معايشة ما يرضيهم وما يغضبهم. العنوان فاطمة، أن نعيش في فناء فاطمة، تلك هي الزبدة من الآخر. المعايشة الوجدانية تتركز إذا ما تواصلنا مع أدعيتهم وزياراتهم. وإنني حين أتحدث عن التواصل مع أدعيتهم وزياراتهم، بالدرجة الأولى أتحدث عن التواصل المعرفي، أن نمتلك ثقافة مضامين وكنوز وأسرار الأدعية والزيارات. التواصل المعرفي، أن نقرأها قراءة معرفية ثقافية، وبعد ذلك يأتي الالتزام الطقوسي بأدعيتهم وزياراتهم بحسب الوقت، بحسب الإقبال والإدبار، بحسب المكنة، بحسب وبحسب وبحسب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما جمعنا كل ذلك، التواصل مع قرآنهم ممزوجا بأحاديثهم التفسيرية، التواصل مع سيرتهم في جانبها السياسي بكل التفاصيل التي مرت، في جانبها العقائدي الفكري بكل العناوين التي أشرت إليها، وما يرتبط بسيرتهم اليومية على مستوى الأسرة والمجتمع إلى بقية ما أشرت إليه. وتأتي المعايشة الوجدانية فرحا وحزنا، دمعة وابتسامة، رضا وغضبا، على أساس البراءة والولاية. عنوان يلخص بهذا الاسم المطهر فاطمة، إنها القيمة على ديننا. كل هذه الحقائق، كل هذه المعاني، كل هذه المضامين هي التي يجب أن تدرس، ويجب أن تنشأ أجيال العلماء عليها، ويجب أن يكون منهج الحوزة في النجف هكذا وفي قم، لا هذا الهراء الناصبي الذي لا معنى له ولا يقود إلا إلى الضلال والبعد عن آل محمد. هذه الحقائق إذا ما جمعناها بعد ذلك في أسلوب علمي منهجي، إنه أسلوب الشاشات المتعددة، وهو أسلوب القرآن، أسلوب الأنبياء. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام من الآية 75 وما بعدها من سورة الأنعام فيما يرتبط باستدلال الشاشات المتعددة الإبراهيمي، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ليكون من الموقنين. هذا الأسلوب سيقوده إلى اليقين. وكذلك نري، هذه الإراءة تمت في شاشات متعددة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. أيا كان المعنى لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إنما أخذ الإطار العام في هذه المنهجية. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذه الشاشة الأولى، شاشة الكوكب، النتيجة التي حصل عليها هذا آفل وهو لا يحب الآفلين. الشاشة الثانية، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الشاشة الثانية أيضا أعطت نفس النتيجة. لكن لأن عدد الشاشات لم يكتمل، الصورة لم تكتمل، ولذلك تحدث عن الضلال. في الشاشة الأولى ظهرت النتيجة من أنه آفل وهو لا يحب الآفلين، هذا الكوكب آفل. الشاشة الثانية هو آفل أيضا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، إلى شاشة أخرى، لأكونن من القوم الضالين. فتحت الشاشة الثالثة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هناك معلومة واحدة تجلت في كل الشاشات، تكاملت اللوحة ما بين الكوكب والقمر والشمس، الكوكب آفل، القمر آفل، الشمس آفلة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اكتمل عدد الشاشات، النتيجة ما هي؟ إني وجهت وجهي لمن؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكل هذه الشاشات أعطت نتيجة واحدة، جمع كل الصور، الكوكب، القمر، الشمس. النتيجة كل الصور آفلة. هناك حقيقة أعظم، حقيقة أكبر استنتجت من هذه المنهجية الواضحة. أسلوب الشاشات المتعددة، فإذا ما جمعنا بين آيات القرآن الممزوجة بحديث العترة الطاهرة، وقد وضعت بين أيديكم مثالا عمليا، برنامج قرآنهم، الحلقات التي فسرت فيها سورة الأعراف، إنها محاولة لممازجة بين آيات القرآن وحديث العترة. عودوا إلى هذا البرنامج، مع أنه يتحدث في أفق أول، في أفق لا أستطيع أن أصفه بأنه أفق عميق. فالقرآن كما يصفه سيد الأوصياء، ظاهره أنيق وباطنه عميق. الأفق الذي تحدثت فيه ما هو من الأفق العميق؟ إنه يجاور الأفق العميق. يمكنكم أن تعودوا إلى حلقات هذا البرنامج وأن تتابعوا ما جاء في تفسير سورة الأعراف، وهي سورة طويلة ومن أهم سور القرآن، وتشتمل على الكثير من المطالب العقائدية والفكرية والشرعية المهمة. مثال للممازجة بين آيات القرآن وحديث العترة، ومثال لأسلوب الشاشات المتعددة، برنامج الأمان. الأمان يا صاحب الزمان، لا زالت حلقاته تبث إعادة في هذه الأيام. برنامج اشتمل على 85 حلقة، البرنامج من أوله إلى آخره، في الحديث عن ولادة إمام زماننا، صببته بأسلوب الشاشات المتعددة. هذه تجارب ونماذج عملية وضعتها بين أيديكم. إذا ما جمعنا بين نتائج ما نصل إليه من فهمنا للكتاب الكريم ممزوجا بحديث العترة الطاهرة، وما بينما وصلت عقولنا إليه من الإحاطة بتفاصيل سيرتهم في الجانب السياسي بكل التفاصيل التي أشير إليها، وفي الجانب العقائدي الفكري، وفي السيرة اليومية مع معايشة وجدانية، كل ذلك في أجواء أدعيتهم وزياراتهم، ابتداء من التواصل المعرفي والثقافي وانتهاء بالمعايشة الطقوسية المعنوية الروحانية. إذا ما بوبنا ذلك وصنفنا تلك الحقائق وفقا لأسلوب الشاشات المتعددة كما هو الأسلوب الإبراهيمي. سيفتح لنا باب الفهم، أبواب الفهم، إنني أقول إنها محاولة يا أشياع فاطمة، إن كنتم أشياع لفاطمة، أتمنى أن أكون أنا وأنتم من أشياع فاطمة حيث تعدنا فاطمة في أشياعها. إنها القيمة، هي التي تعدنا شيعة أو لا. يا فاطمة، نذهب إلى فاصل. أقرأ عليكم من الكافي، وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، وهي الطبعة السادسة 1428 هجري قمري. الرواية المعروفة والتي تبدأ في صفحة 87، الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث. الرواية المعروفة رواية عمر بن حنظلة رضوان الله تعالى عليه. الرواية طويلة لا أريد أن أقرأها عليكم، إنما أذهب إلى موطن الحاجة. فعمر بن حنظلة يسأل الإمام الصادق عن الترافع إلى قضاة الأمويين والعباسيين إلى قضاة الجور، الإمام ينهاه عن ذلك إلى أن يقول إمامنا الصادق وهو يشرح لشيعته حلا إذا ما وقع نزاع أو خصومة فيما بينهم أن يتحاكموا إلى فقهاء الشيعة الذين هم فقهاء بنظر الإمام الصادق لا بنظر الشيعة. فإن الإمام الصادق جعل الحاكمية لهؤلاء الفقهاء الذين هم فقهاء بحسب نظر الإمام الصادق. الإمام يبين لنا منهجهم في عبارة مختصرة موجزة. قلت: فكيف يصنعان من الشيعة اللذان اختلفا وتنازعا في أمر من أمور حياتهما، في مال، في دين، في ميراث؟ قال: ينظران إلى من كان منكم من الشيعة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا هو المنهج بالضبط الذي أشرت إليه، وهو بالضبط يعاكس منهج الحوزة في النجف وقم. بالضبط طلاب الحوزة ماذا يدرسون؟ هل يدرسون شيئا من حديث أهل البيت؟ الإمام ماذا يقول؟ ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا. روى حديثنا أي أنه أشبع بحديثنا. وكيف يشبع بحديثهم إلا وفقا للمنهج الذي أشرت إليه؟ لأن الأئمة جعلوا القرآن ميزان التقييم والقبول العلمي والفكري والحديثي، ولا بد أن يكون وفقا لفهمهم وفقا لموازينهم، وجعلوا سيرتهم ميزانا لقبول الحديث ورده، ولا بد من التواصل معهم، وهذا هو الذي أشرت إليه من المعايشة الوجدانية عبر التواصل المعرفي والمعنوي مع أدعيتهم وزياراتهم التي تشكل الثقافة الحقيقية لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذا هو المنهج الذي يريده آل محمد. من دون هذا المنهج لا يكون الفقيه فقيها بنظره، من دون هذا المنهج لا يكون الفهم فهما صحيحا، من دون هذا المنهج لن تكون لهؤلاء الفقهاء من صلاحية في الحاكمية على أمور الشيعة. ولذا يلزم هؤلاء المراجع أن يحتاطوا في هذه القضية، في قضية الحاكمية، فما هم على المنهج الذي اشترطه الإمام الصادق. قد يحتاج الناس إلى حاكميتهم من باب الاضطرار، فعليهم أن يتصرفوا بحدود الاضطرار، وكذلك الشيعة عليهم أن يعودوا إليهم بحدود الاضطرار، مثلما الآن يجيز فقهاء الشيعة في العراق مثلا، يجيزون للشيعة أن يعودوا إلى شيوخ العشائر وأن يمتثلوا أوامرهم في حل مشاكلهم وإن كانت مخالفة للشرع والدين. الاضطرار يدفع إلى ذلك. قوام الحياة يعتمد على هذا الأمر، فماذا يفعل الناس؟ يجوز لهم أن يعودوا إلى النظم العشائرية للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وذويهم، وللحفاظ على أموالهم وشؤونهم، فلا من حكومة ولا من مؤسسة دينية. حكومة فاشلة، مؤسسة دينية فاشلة، فلا بد أن نعود إلى حكم القبيلة والعشيرة التي توفر جانبا من حل مشاكل الناس في حياتها اليومية. الاضطرار يدفع إلى ذلك، وحينئذ يجوز بسبب الاضطرار. كذاك الحال مع هؤلاء المراجع الذين يسيرون في منهج يخالف هذا المنهج، إنهم لا يروون حديث العترة الطاهرة، مباشرة يذهبون إلى أقوال العلماء ويذهبون إلى قواعد النظر في حديث أهل البيت من دون أن يطلعوا على حديث أهل البيت، ثم يحكمون كل تلك التفاهات والسفاهات في عبارات مجزوءة من حديث العترة من دون أن يطلعوا على تفاصيلها الكاملة. ما هو هذا الذي يجري في دروس البحث الخارجي وفي الموسوعات الفقهية وفي دروس الحوزة؟ هل يوجد غير ذلك؟ هل يحفظ المراجع نصوص الأحاديث بالكامل؟ سيرقعون، لكن الحقيقة كما أقول لكم هي هذه الحقيقة. فالمنهج الاستنباطي الذي على أساسه يصدر الفقيه الحكم المتبنى من قبل الإمام الصادق هو هذا: من كان منكم ممن قد روى حديثنا فبعد أن يشبع بحديثهم يحق له أن ينظر في حلالهم وحرامهم. ونظر في حلالنا وحرامنا من أول الأمر، يأتي الفقيه ناظرا في الحلال والحرام من دون أن يكون مشبعا بحديث أهل البيت. أساسا فقهاؤنا ينكرون حديث أهل البيت، يضعفونه، فلا يحق لهم أن ينظروا في حلال أو حرام. هذه الطريقة التي عليها فقهاؤنا ومراجعنا، إنها طريقة شيخ الطوسي وهي طريقة الشافعي. ومزجت بعد ذلك بما أخذ الفقهاء من المعتزلة ومن غيرهم وما أبدعوه هم، وأنتم لاحظتم جهلهم وتفاهة أقوالهم في شرح عبارة واضحة وصريحة لكل متكلم باللغة العربية، وقد قرأت النص عليكم. قلت فكيف يصنعان هذان الشيعيان اللذان اختلفا في أمر من أمورهما؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا بعد أن أشبع بأسلوب كلامنا، فحينما أشبع بأسلوب كلامنا عرف هذا الفقيه ماذا نقصد حين نقول كذا وكذا، إنها معاريض كلامهم. فحينما روى الحديث وأشبع به سيعرف بشكل تلقائي معارض كلامهم بسبب المعايشة الطويلة. ولا أريد أن أتحدث عن توفيقهم من خلال المعايشة الوجدانية، إنني حدثتكم عن المعايشة الوجدانية التي ستكون سببا لجلب توفيقهم. فأنا حدثتكم عن القرآن ممزوجا بالأحاديث التفسيرية، وحدثتكم عن سيرتهم في بعدها السياسي والعقائدي، وعن سيرتهم اليومية، ثم نقلت الحديث إلى المعايشة الوجدانية في أجواء أدعيتهم وزياراتهم، وهذا هو الذي يجر التوفيق للإنسان. في كل هذا يأتي مصبوبا في أسلوب الشاشات المتعددة الأسلوب الإبراهيمي الذي تحدثت عنه سورة الأنعام، وأنا ضربت لكم أمثلة عملية في برامجي أشرت إليها. كل هذا يمهد له أن ينظر في حلالهم وحرامهم، وحينئذ يعرف مرادهم ويعرف ذوقهم ويعرف الناسخ من المنسوخ من حديثهم ويعرف هذه الناسخية في أي درجة هي، ويعرف المحكم والمتشابه. تلك هي معارض كلامهم، هنا يحق له أن ينظر في حلالهم وحرامهم. أما أن يأتي أميا لا علم له بالأدب ولا بالثقافة ولا بالفكر، يدرس كتاب شرائع الإسلام الذي ألف على أساس رسالة النهاية للشيخ الطوسي بملاحظة منهج الشافعي في كتبه، حاول أن يجمع المحقق الحلي في شرائع الإسلام بين أسلوب الطوسي الشافعي وبين أسلوب الشافعي وغيره من مخالفي أهل البيت، فجاءت شرائع الإسلام. ويدرس كتابا في المنطق، ثم يشرع بعد ذلك بدراسة علم الأصول للنظر في حلالهم وحرامهم، ويستمر هذا الهراء في التفاهات والسفاهات التي تسمى بعلم الأصول إلى مرحلة البحث الخارج، وهذا الطالب الحوزوي لا يفقه شيئا لا من القرآن وفقا لما يريده أهل البيت، إذا ما قرأ شيئا فإنه يقرأ في تفاسير النواصب على الأعم الأغلب، لأنه يرى المراجع يعتمدون عليها، ويرى كبار الخطباء ينقلون منها ويفسرون القرآن بها. وإذا أراد أن يعود إلى تفاسير مراجع الشيعة فهي تفاسير نصب واضحة، وهي تفاسير بعيدة جدا عن منهج العترة الطاهرة. وهكذا ينشأ الفقيه والمجتهد بعيدا عن ذوق آل محمد. هذا هو منهج الحوزة أو يوجد غيره؟ ارشدوني إلى منهج آخر، ربما توجد حوزة في المريخ لها منهج آخر. هذا هو منهج الحوزة إن كان في النجف أو في قم أو في أي مكان آخر تنشأ فيه الحوزات العلمية الدينية الشيعية. منهج مضاد ومنافر ومناقض بالضبط لما عليه منهج العترة الطاهرة. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، أشبع بحديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. متى يحق له أن ينظر في حلالهم وحرامهم؟ متى ما فهم كلامهم، ومتى يفهم كلامهم؟ متى ما عرف معارض كلامهم، ومتى يفهم معارض كلامهم؟ المعارض الأسلوب الخاص بهم. ويمكن أن يكون لكل قوم معارض تخصهم، يمكن أن يكون لكل شخص مؤلف كاتب له معارض تخصه. لا شأن لنا بالآخرين، نتحدث عن معارض آل محمد. فمتى يعرف المتفقه معارض آل محمد؟ حينما يعايش حديثهم وقرآنهم وسيرتهم، ويتواصل وجدانيا معهم، حينئذ يستطيع أن يعرف معارض كلامهم. وهنا يجيزه الإمام الصادق أن ينظر في حلالهم وحرامهم، وقد يصيب وقد يخطئ، إلا إذا صاحبه التوفيق. من دون التوفيق ليس من ضمان للإصابة، وقد يصيب وقد يخطئ. نحن بشر عاديون لا نملك خصوصية من الخصوصيات، نحتاج إلى توفيقهم، نحتاج إلى تسديدهم. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا بعد ذلك. عرف أحكامنا بعد أن أشبع بحديثنا، وبعد أن اطلع على معارضنا، فأجزناه أن ينظر في حلالنا وحرامنا، وحينئذ يتمكن من معرفة أحكامنا، فليرضوا به حكما. هذا الذي يكون حكما، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. جيئوني بشخص هكذا، أين هو؟ عودوا إلى كتب علمائنا، عودوا إلى كتب السيد الخوئي، ما هي شرائط الفقاهة والاجتهاد عنده؟ علم الأصول، علم الرجال، وشيء من علم النحو، شيء من العربية. هذه أصول وشرائط الاجتهاد عند السيد الخوئي، عودوا إلى كتبه. وعند الباقين من مراجعنا، ما علاقة هذا الهراء بهذا المنطق وبهذا المنهج؟ أولئك فقهاء الشيعة، ما هم بفقهاء العترة الطاهرة، ولذا ما نصبهم الأئمة حكاما من قبلهم. الأئمة نصبوا حكاما للقضاء هنا بهذه المواصفات. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما. فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا، هذا الفقيه بهذه المواصفات، إذا حكم بحكمنا فلربما لا يحكم بحكمهم، مثل ما قلت قبل قليل، نحن نخطئ ونصيب. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من هذا الشيعي الذي ترافع إليه، ما جاء الحكم بحسب مزاجه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من، فإنما استخف بحكم الله. لماذا؟ لأن الفقيه هذا المرضي عند الإمام الصادق حكم بحكم الإمام الصادق، بحكم العترة الطاهرة، فإنما استخف بحكم الله. وعلينا رد، هذا لم يرد على الفقيه، رد على الإمام الصادق. والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. أما هذا الكلام الذي يتردد على ألسنة المعممين الجهلة المعتوهين من أن الراد على الفقيه راد على الله، هذا كذب وافتراء. أولا، هو أي فقيه؟ فقيه ترللي؟ الشيعة تسميه فقيه؟ مرجع ترللي بنظر الشيعة؟ عقولهم ملأ بفكر ترللي أيضا، ويختارون شخصا ترللي وفقا لمذاقهم الترللي، أم هو الفقيه بهذه المواصفات؟ الفقيه الذي هو بهذه المواصفات يمكن أن يحكم بحكم آل محمد، ويمكن أن يحكم بحكم غيرهم، ما هو بمعصوم. إذا حكم بحكم آل محمد ورفض الشيعي المترافع إليه ذلك، فإنه رد على الإمام المعصوم، لأن الإمام المعصوم قد تبنى هذا الفقيه ونصبه حاكما، فقد رد على الإمام المعصوم. الراد على الإمام المعصوم راد على الله، وليس الراد على الفقيه، حتى الفقيه الذي هو بهذا المستوى. هذه أكاذيب من أكاذيب مراجعنا وعلمائنا، من أن الراد على الفقيه راد على الله. قد يقول قائل: هؤلاء المعممون الصغار، لا، هذا مكتوب في كتب علمائنا الكبار، ويكتبونه في إجازات الاجتهاد، ويكتبونه في مقدمات التقريرات لطلابهم، ويكتبونه حتى في إجازات الوكالة التي يعطونها لوكلائهم، من أن الراد على الفقيه راد على الله. هذا موجود في الكتب وفي النصوص التي يكتبونها. هذه الثقافة نشأت من حناجر مراجعنا، وهو افتراء على إمامنا الصادق، افتراء صريح. قد لا يكونون متعمدين في ذلك، ولكن بسبب جهلهم بثقافة العترة الطاهرة. هذا هو الفقيه عند آل محمد. من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولذا قلت قبل قليل من أن هؤلاء المراجع، هؤلاء الفقهاء، وأنا من جملة رجال الدين هؤلاء، عليهم أن يتحرجوا. أنا لا شأن لي بهذا الوضع، لا أتصدى لحكم ولا أتصدى للآخرين، شأني هو نفسي لا شأن لي بالآخرين. لكن لأولئك الذين يتصدون لأمور الناس ويتصرفون في شؤون لا يحق لأحد أن يتصرف فيها إلا الحاكم الشرعي المنصوب من قبل الإمام، وما هم كذلك، لا ينطبق عليهم أي وصف من هذه الأوصاف، هم خريجو منهج لا علاقة له بهذا المنهج. المنهج الذي يخرج الحكام الشرعيين هو هذا، وهذا المنهج ليس موجودا في حوزة النجف ولا في غيرها. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الطبعة الخامسة، 1425 هجري قمري، جاء في صفحة 92 عن داود ابن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم أو عرفتم معاني كلامنا، أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب، فكيف نصل إلى الوجه الذي يريده أئمتنا من خلال المعايشة الطويلة لقرآنهم ممزوجا بالأحاديث التفسيرية، وللإطلاع على أوسع مساحة من سيرتهم في أبعادها السياسية والعقائدية والفكرية وفيما يرتبط بشؤون حياتهم اليومية، ونمازج ذلك بعلاقة وجدانية في أجواء أدعيتهم وزياراتهم، تلك المنظومة العجيبة، منظومة الأدعية والزيارات التي تشتمل على كنوز المعارف والحقائق. عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فكيف نصل إلى الوجوه التي يريدونها، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. وفي الحديث الثالث، هذا هو الحديث الأول صفحة 92، في الحديث الثالث صفحة 93 عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق ماذا يقول؟ حديث تدريه من المعرفة، من دراية المعرفة لا من دراية الأسانيد التي جاءونا بها من النواصب مراجعنا الكبار، إنها دراية المضامين. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، ما قال حتى يعرف أسانيد حديثنا، الدراية معرفة المعاريض. إمامنا الصادق هكذا يقول: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، حتى يعرف أساليبنا في الحديث وفي القول، وهذا لا يتحقق إلا بالمعايشة الطويلة. هذان اللذان وهما أخوان سألا الإمام الهادي عمن يأخذان معالم دينهما، فماذا قال لهما إمامنا الهادي؟ اصمدا 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 في دينكما، اصمدا على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. كثير القدم طول الممارسة كثرة التجربة. لا أتحدث عن طول الزمان، طول الممارسة لا تحتاج إلى زمان طويل قطعا، طول الزمان أيضا يكون مأخوذا بنظر الاعتباري في هذا الموضوع، ولكن طول الممارسة ليس بالضرورة أن يحتاج إلى عشرات وعشرات من السنين. يمكنني أن أنشئ منهجا تكون الممارسة فيه بحسب تجربتي الطويلة، تكون الممارسة فيه في زمن مختصر بالقياس إلى تجربتي. إنني أتحدث عن تجربتي الشخصية والتي لا أعلم مدى توفيقي فيها ومدى نجاحي، إنما أتحدث بحدودي التي يحكمها القصور من جانب والتقصير من جانب آخر. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها. فحينما يتحدثون عن نسخ هناك وجوه كثيرة، لابد أن نشخص الوجه الذي يريدونه، وهذا لا يتحقق بالنسبة لنا من خلال التحنيط اللغوي كما يفعل مراجعنا الآن. وحينما تأتي رواية تتحدث عن النسخ فيضطرون إلى أن ينكروا عقيدة من عقائدنا، ما لمحمد لعلي، ومثلما محمد صلى الله عليه وآله ينسخ الأحكام علي ينسخ الأحكام. الإمامة في حقيقتها هي نبوة، لماذا نخاف من هذه الحقيقة؟ هناك مصطلحات يراد منها التنظيم. علي ما هو بنبي، ولكن عليا هو محمد، نور واحد، طينة واحدة. فما هي خصوصية النسخ حتى تكون خاصة في عصر النبوة؟ وعصر النبوة ما هو عصر الدين المتكامل؟ إنه عصر التنزيل. عصر الدين المتكامل هو عصر التأويل. ما علاقتنا بما يقوله المخالفون والنواصب؟ ما علاقتنا بمنهج السقيفة وعقائد الأمويين والعباسيين؟ تعالوا إلى منهج العترة الطاهرة، تعالوا إلى حديث آل محمد. لنفترض أن أي إمام من أئمتنا كان موجودا قبل رسول الله، لنفترض، هل يحرم الافتراض؟ لنفترض هذا الافتراض، أفلا يكون مؤهلا للتشريع وللنسخ ولهداية الناس وللتواصل مع الله، وأن يكون السبب الواصل بين الخالق وخلقه؟ ما هذا الهراء الذي تتحدثون عنه؟ منطق آل محمد شيء آخر. أصحاب البيان هم أيضا رفضوا ما تقوله المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وطالبوا الشيعة بتصحيح صلاتهم وفقا لفهم محنط بعيدا عن معاريض الكلام. هذا من وجهة نظري، من وجهة نظر أصحاب المنشور شيء آخر. من وجهة نظر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية شيء آخر، كل يتحدث من وجهة نظره. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. فحينما يتحدثون عن نسخ وعن منسوخ هناك جهات كثيرة يمكن أن تدل عليها هذه الألفاظ، فعن أي وجه يتحدثون وإلى أي جهة يريدون أن يوجهون. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. ومن معاني الأخبار لشيخنا الصدوق إلى عيون أخبار الرضا أيضا لشيخنا الصدوق، وهذا هو الجزء الأول. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 261 رقم الحديث 39 عن إمامنا الرضا، عن أبي حيون مولى الرضا صلوات الله وسلامه عليه ينقل لنا كلام إمامنا الثامن: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. كيف يرد متشابه القرآن إلى محكمه؟ نعود إلى القرآن، نسأل القرآن: يا أيها القرآن كيف نرد المتشابه إلى المحكم؟ لنذهب إلى الآية السابعة من سورة آل عمران. ماذا يقول إمامنا الرضا بحسب رواية أبي حيون؟ من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها القرآن كيف نرد المتشابه إلى المحكم فيك؟ الآية السابعة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الجهة واضحة التي نعود إليها، الله والراسخون في العلم. هل لنا من طريق إلى الله؟ ليس لنا من طريق إلى الله، بقي عندنا الراسخون في العلم. هل لنا من طريق إليهم؟ إنه حديثهم، الأحاديث التفسيرية في بيان معنى القرآن. ومر الكلام عن هذه النقطة وأنا أتحدث عن الخطوة الأولى التي يجب علينا أن نخطوها في طريقنا لتحصيل فهم مرادهم صلوات الله عليه. أعود إلى حديث إمامنا الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال إمامنا الثامن: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن. كيف نستطيع الإحاطة بذلك حينما نمازج القرآن مع حديث العترة، وحينما ندرس سيرتهم بالتفاصيل التي أشرت إليها، وحينما نتواصل وجدانيا معهم عبر أدعيتهم وزياراتهم، حينئذ نستطيع أن نستكشف هذه الحقائق. كلامي منطقي أو ليس منطقيا؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. أعيد عليكم قراءة حديث إمامنا الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. في التوقيع الذي يدور الحديث عنه من أن قراءة الفاتحة نسخت قراءة التسبيح، فهنا ناسخ ومنسوخ. هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 53، الحديث الأول، عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر: الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة. ماذا يقول إمامنا الباقر بصدد الحديث عن الآية السابعة من سورة آل عمران التي تلوتها عليكم قبل قليل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ يقول: فالمنسوخات من المتشابهات، المنسوخات من المتشابهات، والمحكمات من الناسخات. هناك تداخل بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه في فقه آل محمد. لا شأن لي بما يقوله مراجع طائفة الذين ولغوا في الفكر الناصبي وشحنت عقولهم بمصطلحات المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وفقا لذوق النواصب، لا شأن لي بهم ولا بما يدرسونه ويدرسونه في مجالس درسهم وفي بحوثهم التي تسمى بالبحث الخارج، لا شأن لي بكل هذا الهراء. هذا منطق آل محمد: فالمنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات. هناك تعانق، وحينئذ لابد أن نتحرك في أجواء هذا التعانق وفقا لمعارض كلامهم، وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا. كان في نيتي أن أكمل الحديث ولكن الكلام تشعب بنا وبقيت من الحديث بقية. الملتقى غدا على شاشة القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.